يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحباً بإخواني وأخواتي في هذا المجلس الذي نرجو أثره المبارك في حياتنا وبره عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. معاشر الإخوة والأخوات، إن الله عز وجل قد خلق الناس لعبادته، كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل تعلم الإنسان كيف يعبد الله، وجعل للعبادة جزاء أوفى في الأخرى، وجعل لها ثمارا يانعة وآثارا مباركة في الدنيا. وأعظم آثارها في الدنيا جنة تحصل للمتعبدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم رحم الله الجميع: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وذلك لأن سبب دخول جنة الدنيا هو سبب دخول جنة الآخرة، وأن المتفضل على الموحد بدخول جنة الآخرة هو المتفضل بدخول جنة الدنيا. وهذه الجنة في الدنيا حقيقة لا شك فيها، إنها الحياة الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل: ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، وهو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم البدن إليه. يقول: فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا المرتجاة لعباد الله، وكذلك جنة الآخرة، إنما تدخل بالإيمان بفضل الله عز وجل. والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فالأعمال الصالحة من الإيمان، وللإيمان حلاوة أنعم بها من حلاوة، إنها أعظم من حلاوة العسل المصفى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وأعلى ما تحصل به هذه الجنة ذكر الله عز وجل، وأعلاه وأحلاه من كلام الناس لا إله إلا الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أعظم المنح الربانية، ومن أعظم النعم الإلهية، منحة التلذذ بالعبادة. فإذا قام العبد بالعبادة وجد لها من اللذة، كما يجد المتذوق طعم الحلاوة في فمه، ووجد في قلبه من الأنس والانشراح والسعادة والبهجة والطمأنينة واندفاع الهموم والغموم ما لا يجده في وقت آخر. وحينئذ تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه، فتكون محط رحل سعادته، ويكون لسان حاله كلما جاءت عبادة: أرحنا يا فلان بالعبادة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فتكون الصلاة لما فيها من القرب لله والمناجاة له والتلذذ بكلامه والتذلل له والتعبد بأسمائه قرة العين وسلوة الفؤاد. ولذا كان حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وقال الألباني: حسن صحيح. ونحن معاشر الإخوة والأخوات بحمد الله نعيش أيام شهر تقبل النفوس فيه على العبادات، فباغي الخير فيه يقبل ويقبل، فيه أفضل الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفيه قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه الدعاء، حيث قال الله في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفيه الصدقة التي تطفئ الخطيئة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وفيه العمرة، وما أدراك ما العمرة في رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وبركاتها وثوابها. فهو شهر مبارك حري بأن يجد فيه المؤمن حلاوة الإيمان ولذة التعبد للرحمن وطمأنينة القلب وانشراح الصدر حتى تصبح راحة العبد في الخروج من داعية هواه إلى طاعة مولاه سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا من المسلمين يقولون نقرأ القرآن ونصلي ونصوم وندعو، ولكننا لا نجد لذلك حلاوة وانشراحا في الصدور، ولا نجد له أثرا في حياتنا ولا في أنفسنا. والجواب عباد الله أن وعد الله حق وقوله صدق، لكن إذا لم يجد العبد اللذة والحلاوة فليتهم نفسه وليفتش في أحواله، فإن للتلذذ بالعبادة أسبابا جالبة وموانع دافعة. فحتى تتلذذ بالعبادة لا بد من أن تعرف الأسباب لتحققها والموانع لتجتنبها. فهيا بنا عباد الله نتعرف على طريق جنة الدنيا التي هي ممر جنة الآخرة، لعلنا أن نسلكه ولعلنا أن نعيش في هذه الدنيا في جنة رب العالمين التي جعلها لعباده المتقين. وأول تلك الأسباب وأظهر معالم ذلك الطريق معرفة الله الذي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، هو المعبود المألوه سبحانه. ومن عرفه بأسمائه وصفاته أثمر ذلك إتقانا في عبادته وأثرا عظيما لعبادته حتى يصل إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. من عرف وأيقن أن الله قريب في علوه وعلي في قربه، يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم أحواله ويطلع على ظاهره وباطنه، لا يخفى منه عليه خافية ولا يستره عنه ساتر. فإن تلك المعرفة تثمر رغبة ورهبة وشوقا وحياء من الله، فيؤدي العبادة كما يحب الله ويستحي أن ينصرف عنها وهو فيها. وإذا صلى مثلا علم أنه سيكون في حال هو أقرب ما يكون فيها إلى ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم في الصحيح. وإذا جاء الليل وما أدراك ما الليل، إنه لذة المتعبدين، إنه جنة الموقنين المتقين. إذا جاء الليل علم أنه الزمن الذي يكون الله فيه أقرب لعباده فيغتنمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، ويتلذذ بكل هذا. وإذا عرف العبد ربه عرفه بأسمائه وصفاته، وأيقن مع ذلك أنه إنما يقوم بحق ربه بهذه العبادات، وأنه بهذه العبادات كادح لربه كدحا، وأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى، واستحضر مشهدا عظيما يوم القيامة، استشهد فرحة المتعبدين عندما يأخذون كتبهم بأيمانهم فيفرحون ويسرون، واستحضر حسرة المقصرين في ذلك اليوم العظيم، فإن ذلك يثمر في نفسه أن يقبل على عبادته وأن يتلذذ بعبادته. وأي سرور للعبد وللقلب يا عباد الله أعظم من سروره بمعرفة الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل: لا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقال رحمه الله عز وجل: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي بيده أمره، ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. قرة العين فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، فالمحب راحته وقرة عينه في عبادة ربه، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك وليس له راحة في دنياه، بل يفر إلى المعاصي فتحرقه نارها، فيفر إلى معصية أخرى ليس له من ذلك إلا المشقة والعذاب، وأما العبادة فثقيلة عليه. وقال ابن المبارك رحمه الله عز وجل: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. ومن استشعر في كل عبادة اسماً مناسباً لها من أسماء الله عز وجل زاده ذلك إحساناً في عبادته وقرباً من ربه وتلذذاً بعبادته. من أعظم ما يحصل به التلذذ بالعبادة تأمل أسماء الله وصفات الله وتعبد الله بها ومراعاتها في كل عبادة يأتي بها العبد. فإذا تصدق العبد بالقليل استشعر أن الله عز وجل شكور لا يضيع العمل ويضاعف الثواب. ومن صلى تذكر أنه يقوم بين يدي الله عز وجل وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. وعندما يقول الله أكبر أيقن ذلك بقلبه فأقبل على صلاته، لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، فكيف ينصرف عن الصلاة إلى غيرها، إلى غير ذلك من العبادات؟ العبد إذا عرف ربه ووحد الله أنس بالله عز وجل وصارت راحته وطمأنينة قلبه في ذلك، فإذا عبد الله وهو يعرف الله وهو موقن أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى تلذذ بعبادته. ومن أسباب التلذذ بالعبادة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. من امتلأ قلبه صدقا بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بحب العبادة، وكيف لا يمتلئ قلبه بحب العبادة وهو يعلم يقينا أن ربه يحبها ويحب أن يتقرب إليه بها، وأنه إن أحسنها قاده ذلك إلى أن يحبه الله ويحفظه ويعادي من يعاديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ولأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه بهذه العبادات ويأمر بها، الله أكبر ما أعظمه من شعور. لو تنبهنا له: إذا أردت أن تصلي فتذكر أن حبيبك صلى الله عليه وسلم ونبيك صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة. إذا أردت أن تصوم فتذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الصوم. إذا أردت أن تقرأ القرآن فتذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. والله لو استشعرنا هذا مع حبنا لربنا وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لكانت العبادة أحب إلينا من كنوز الدنيا. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن أسباب التلذذ بالعبادة الإخلاص لله عز وجل. وما أدراك ما الإخلاص؟ الإخلاص روح العبادة، لا تكون العبادة حية إلا به، ولا يقبل الله من العبادة إلا ما كان له خالصا. قال ربنا سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي. وقال الألباني: حسن صحيح. فمن أخلص لله في عبادة مشروعة تقبل عبادته، ومن قبلت عبادته أفلح وكان من المتقين، وصارت العبادة قرة عينه وفيها انشراح صدره، يفر من الدنيا إليها ولا يفر منها إلى الدنيا. ومن أسباب التلذذ بالعبادة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومعرفة حاله صلى الله عليه وسلم في العبادة. فإن الله لا يقبل من عبد عبادة إلا إذا جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن العبد أيها الفضلاء إذا حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته فصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصام كما كان يصوم، أثمر ذلك في نفسه حبًّا للعبادة وتلذُّذًا بالعبادة. ومن عرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قاده ذلك إلى أن يجتهد في عبادته ويؤديها براحة وطمأنينة، ولا تكون عليه ثقيلة أبدا. فعن المغيرة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم فيصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. أنت يا عبد الله، أنت أيها المذنب المؤاخذ بذنوبك، ألا تحب أن تكون عبدا شكورا وأن يغفر الله لك ذنوبك؟ إذن اجتهد في العبادة وأحسن العبادة، وإياك أن تكون العبادة ثقيلة عليك. ومن أسباب التلذذ بالعبادة الإقبال على العبادة بنشاط وهمة وإحضار القلب فيها. قال تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا أردت أن تتلذذ بالعبادة فجاهد نفسك في إحضار قلبك وفي شهود العبادة، فإنك ستجد فيها الراحة. ومن أسباب التلذذ بالعبادة تسويرها وتكميلها، تسوير الفرض منها بنوافله. فإن من حكم تقديم النافلة على الفريضة وإتباع الفريضة بالنافلة تهيئة القلب وإشعاره بعظم العبادة وقطع علائقه بغير خالقه، وكذلك تكميل العبادة بتخليصها من كل ما ينقص أجرها. ففي الصيام مثلا البعد عن الحرام في الصيام، فإن في البعد عن الحرام تكميلا للصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وفي رواية عنده: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا أردت يا عبد الله أن تتلذذ بالعبادة فسوِّرها بالنوافل إن كانت فرضا، وكمِّلها بما يخلِّصها مما ينقص أجرها، وكن عاملًا فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب التلذذ بالعبادة معرفة فضائل العبادة، فإن فضائل العبادات ما ذكرت في الكتاب والسنة إلا لتحريك القلوب وتشويق نفوس المؤمنين. فمما يعين العبد على التلذذ بالعبادات والسرور بالطاعات أن يعرف فضل هذه العبادة. فمثلا مما يعين على التلذذ بالعبادات في رمضان أن نعرف الفضائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها أصحابه في رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وينادي فيه ملك في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، بل في كل يوم وليلة من رمضان لله عتقاء، ويعظم عتق الله عز وجل لمن يستحقون النار من الموحدين من النار عند الفطر. يا لها من بشارات، وما أعظمه من فضل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. فيا عباد الله، أيها الإخوة والأخوات، عندما نقرأ فضائل شهر رمضان وعندما نقرأ فضائل الصيام ينبغي أن نستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا بهذا على أن نغتنم هذا الوقت المبارك. فإذا فقهنا وفهمنا هذه الفضائل فإنا نتلذذ بكل عبادة نعبد الله عز وجل بها في رمضان. ومن أسباب التلذذ بالعبادة البعد عن المعاصي، فإن التلذذ بالعبادة هبة من الرحمن، وهبة الرحمن لا تؤتى لعاصي. التلذذ بالعبادة من وسائله وطرقه أن تبتعد عن معاصي الرحمن، فإن المعاصي تظلم بالقلب وتشقي النفس فتضاد أثر العبادة في النفس. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واللذة الشيطانية تمنع اللذة الرحمانية. من تلذذ بمعاصي الله حرم قلبه من التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب التلذذ بالعبادة الكون مع الجماعة والبعد عن الفرقة، فإن الجماعة رحمة وسعادة، والفرقة عذاب وشقاء، ويد الله على الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. رواه النسائي وصححه الألباني. ومن كانت يد الله عليه كان في سعادة وهناء، ومن كان مع الجماعة كانت يد الله عليه، أي على الجماعة. أما من فارق الجماعة فإنه يكون مع الشيطان، ومن كان مع الشيطان لا هناء له، لن يدخل جنة الدنيا، كما أنه لن يدخل جنة الآخرة إن لم يوحد رب العالمين. ومن أسباب التلذذ بالعبادة الدعاء، وسؤال الله بإلحاح أن يقبل العمل، وأن يرزق العبد لذة العبادة، وأن يصلح أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات. وفي رواية: فاكتنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم في الصحيح. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في التلذذ بالصلاة، ويقاس عليها بقية العبادات. أسوقه هنا لأهميته مع شيء من الحذف لطوله، حيث قال رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول: الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له، وطلب مرضاته، والقرب منه، والتودد إليه، وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظاً من حظوظ الدنيا، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، محبةً له وخوفاً من عذابه، ورجاءً لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها. ما أحوجنا إلى أن نتنبه لهذا يا إخوة، أن نفرغ قلبنا للعبادة ونحن في العبادة، بحيث لا نشتغل بغيرها. قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً وباطناً. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة، وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذه بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان. وهكذا أيها الإخوة في كل عبادة. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستوياً على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض عليه أعمال العباد. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد العبد أن المنة لله سبحانه وتعالى، فلولا الله ما عبد الله، لولا الله ما كان من أهل الإسلام، لولا الله ما كان من أهل التوحيد، لولا الله ما كان من أهل السنة، لولا الله ما قام ليصلي، لولا الله ما صام، لولا أن الله هدانا، لولا أن الله أعاننا، ما كنا شيئا من الأشياء. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. المنة لله حتى في عبادتنا له، المنة لربنا سبحانه وتعالى، لا منة لنا على ربنا سبحانه وتعالى. يشهد العبد أن الله سبحانه أقامه في هذا المقام، وأهله له، ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمة مولاه، فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء من ذلك. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. المشهد السادس مشهد التقصير، أن يشهد العبد من نفسه التقصير، وأنه مهما عمل، والله لو أن أحدنا عبد الليل والنهار ما نام ولا انصرف عن العبادة منذ أن ولد إلى أن يموت، والله ما قام بحق نعمة واحدة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. فالعبد يشهد من نفسه التقصير، وأنه لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم. والذي ينبغي له أن يقابل نعم الله بطاعة الله والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهو موقن أن نعم الله عليه أعظم وأكرم وأكثر من أن يشكرها، لكنه يجتهد في شكرها بحسب استطاعته. ثم أختم أيها الإخوة بتذكير أخوات النساء بأمر لا بد من أن تدركه المرأة المتزوجة، فإنها لن تذوق لذة العبادة حتى تقوم به، ألا وهو القيام بحق زوجها وشكره وعدم كفرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. رواه الطبراني والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. هناك بعض أخواتنا تقول إحداهن: يا شيخ، أنا قبل الزواج كنت أقوم الليل وأقرأ القرآن كثيرا وأجد لذة للعبادة، لكني بعد أن تزوجت صرت قليلة العبادة، قليلة التلذذ بالعبادة. وتظن أن السبب في ذلك أنها تزوجت، وليس الأمر كذلك، فإنها بزواجها زادت إيمانا وزادت عبادة لربها، لكنها تغفل عن أمر عظيم، وهو القيام بحق زوجها وشكر معروفه وعدم كفرانه. والله ثم والله، لن تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فوصيتي لبناتي وأخواتي أن يعتنين بهذا الأمر مع ما تقدم من الأسباب. معاشر الأحبة، هذه معالم الطريق، واعلموا أن الجنة تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى صبر، وأن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، والله لن يبلغ منازل السادة من نام على الوسادة، والله لن يكون من المتقين من تتبع ملذائذ الدنيا وغفل عن الآخرة. أيها الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات، من أراد أن يكون من أولياء الله، من أراد أن يكون ممن يتلذذون بالعبادة، من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان، فليجاهد نفسه وليصبر وليلح ولا يعجز، فإنه والله إن صبر وصابر ورابط واتقى الله سيصل إلى ما يريد ويكون من المفلحين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك، أسأله أن يجمعنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة أجمعين. أسأل الله كما جمعنا في هذه المحاضرة إخوانا متجاورين أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وشكروا لربهم، ونعوذ بالله أن نكون من أشقى العباد وشر العباد الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الشهر خير شهر مر علينا، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام وزيادة في الخير والبركات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في أهلينا، وأن يبارك لنا في ذرياتنا، وأن يبارك لنا في أموالنا، وأن يبارك لنا في كل نعمة أنعم بها علينا، وأن يزيدنا من نعمه أضعاف أضعاف، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد أهل الإمارات من أهلها وإخوانهم المقيمين معهم من المسلمين خيراً وبركةً وقبولاً ومحبةً وألفةً، وأن يوسع أرزاقهم ويغفر ذنوبهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد دولة الإمارات خيراً إلى خيرها، وأن يعين ولاة أمرها وأهلها على زيادة الخير والمعروف وعلى التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه. أسأل الله عز وجل أن يزيد دولة الإمارات قوة واتحادا وألفة ومحبة. اللهم زد الألفة بين الراعي والرعية، وزد المحبة بين الراعي والرعية. اللهم اجعل الراعي قائما بحق الرعية رحمة على الرعية، واحفظه وأنعم عليه وبارك له يا رب العالمين، واجعل الرعية قائمة بحق ولي الأمر يا رب العالمين. اللهم وبارك للجميع يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي حاكم أمارة عجمان خير الجزاء على دعمه لهذه المناشط الخيرة. اللهم بارك له في عمره، وبارك له في أهله، وبارك له في ذريته، وبارك له في كل نعمة أنعمت بها عليه يا رب العالمين. اللهم ابسط على أهل عجمان من خيرك وبركاتك ونعمائك يا رب العالمين. بارك الله في الجميع، وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.